بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة السنبلة لإنتاج وتوزيع الشريط الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم
شرح لرسالة أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل
لفضيلة الشيخ
عبد الله بن جبرين،
سائلين المولى عز وجل أن ينفع بها الجميع. والآن مع الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذه رسالة أصول أهل السنة أو أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه رسالة للإمام أحمد في أصول السنة، ومعلوم أن الأصل هو ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره، كأساس الشيطان وأصول الشجار. والمعنى أن السنة لها أصول تتفرع عنها، فأصل الأصول هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم. فإذا حقق الناس هذه الأصول، يعني تمسكوا بالكتاب والسنة وتمسكوا بما كان عليه الصحابة، فإنهم بذلك سيكملون ما يتفرع عن هذه الأصول.
قال: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن، وذلك لأن الله أمره بالبيان بقوله: لتبين للناس ما نزل إليهم. والسنة المأمورون باتباعها هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته التي نقلت عنه، فهي شرح لمعاني القرآن وإيضاح له، يقتصر عليها ولا يلحق بها غيرها مما لا يساويها، وهو معنى كونه لا يقاس عليها. ولكن إذا اتضح الحكم عمم في كل ما يدخل فيه، وإذا اقتصر الإنسان على السنة واكتفى بها ففيها الكفاية، وما زاد عليها أو أضاف إليها شيئا فهو مبتدع. وسمعنا قوله: كل مبتدع بدعة فهي ضلالة، يعني المبتدع ضال، يعني تائه مخطئ. والسني المتمسك بالسنة هو المصيب، وهو الذي على هدى ونور من الله.
قال: هذه أسئلة تسجل الورقة ثم بعد الدرس. قال: ومن السنة اللازمة، ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. أولا الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها. الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن لبث عن الأسماء واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار.
الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، وهو أن يؤمن العبد بأن الله علم ما سوف يكون وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، ويؤمن بأنه لا يكون في الوجود شيء إلا بعد إرادة الله، لا يكون إلا ما يريد، ويؤمن بأن الله خالق كل شيء، وأنه ليس من شيء موجود إلا الله خالقه من المخلوقات ومن الأفعال ومن الأحكام. وعندئذ يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رجعت الأقلام وجفت الصحف. وكذلك حديث ابن مسعود الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فيكتب أو فيؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد، يكتب ذلك وهو في بطن أمه. ولما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ألا ندع الأمل ونتكل على كتابنا؟ قال: أملوا فكل ميسر لما خلق له. فنحن مأمورون بأن نعمل، والله هو الذي ييسر الإنسان ويعينه لما خلقه له، فمن خلقه شقيا يسر الله له أو خذله حتى يعمل عمل أهل الشقاء، ومن خلقه سعيدا يسر الله له أسباب السعادة. هذا الإيمان بالقدر. وفيه تفاصيل كثيرة: الإيمان بالرؤية بأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، هذا أيضا ثابت واردة به الأحاديث، ولو أنكر ذلك الإباضية أو غيرهم من المعتزلة فلا يعتد بإنكارهم. كذلك أيضا يتجنب الجدل الذي هو الخصومات والمنازعات التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل على المؤمن أن يستسلم لما يعرفه ولا يرد شيئا إذا لم يعرفه مع ثبوته، ولا يسأل عن الأشياء الغيبية فلا يقول لماذا خلق الله كذا ولماذا أمر الله بكذا، بل يقول سمعنا وأطعنا دون أن يسأل عن الكيفية في أسماء الله وصفاته ولا عن العلل في أفعال الله وأحكامه. ما عرف منها قبله وما لم يعرف استسلم له.
قال: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق ولا يصف ولا يصح أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس بدائن منه وليس منه شيء مخلوقا. وإياك ومناظرة من أخذل فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق.
من المسائل التي تكلم فيها الأولون والآخرون أيضا القرآن، فأهل السنة على أنه كلام الله أنزله الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، تكلم الله به حقيقة وكتبه أو أمر بكتابته في اللوح المحفوظ، وكذلك أمر بكتابته في الصحف وفي المصاحف، فهو لا يخرج عن كونه كلام الله. وأنكر ذلك المعتزلة وكذا الإباضية الذين في عمان أو غيرهم، أنكروا ذلك وقالوا إنه مخلوق وجعلوه كسائر المخلوقات. ورد عليهم أهل السنة وبينوا أن الله تعالى متكلم ويتكلم إذا شاء، وأن كلامه قديم النوع متجدد الآحاد، وأنه من جملة كلامه هذا القرآن. ورد على من قال إنه مخلوق، وكذلك على من توقفوا وقالوا لا ندري أمخلوق أو غير مخلوق، بل أمروا بالجزم أنه كلام الله عين كلامه، وقالوا إنه منه بدأ وإليه يعود، فلا يجوز أن يجعل شيئا منه مخلوق لا لفظه ولا معناه، بل هو كله كلام الله تكلم به حقيقة. ويثبتون صفة الكلام أن الله تعالى متكلم كما يشاء، ويتوقفون عن كيفية كلامه أو التدخل في الأشياء الغيبية التي لا تبلغها الأفهام، فيقولون نكل علم ذلك إلى الله تعالى.
قال: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح.
كذلك أيضا من أصول السنة الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة ويرونه في الجنة كما يشاء، والأحاديث في ذلك صحيحة ثابتة، ولا عبرة لمن أنكر الرؤية ورد أحاديثها مع ثبوتها. وكيفيتها لا نعلمها إلا أننا نتحقق أن المؤمنين يرون ربهم عيانا جهرة بأبصارهم، وأن هذه الرؤية هي أعظم نعيم الجنة، وفسرت بأن بالزيادة، لأنها زيادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسر بها المزيد في قوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والأدلة عليها واضحة مذكورة في كتب أهل السنة.
قال: وأن النبي قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس. ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا.
هذه مسألة خلافية، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ أثبت ذلك ابن عباس في هذه الأحاديث، وأنكرت ذلك عائشة، وأنكرت على من يقول إنه رأى ربه. ورد في ذلك أحاديث فيها عدم الرؤية، من حديث عن أبي ذر صحيح مسلم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا. هذا دليل على أنه إنما رأى نورا، فقد أخبر بأن الله تعالى حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه رؤية قلبية لا رؤية بصرية. وبذلك فسرت الرواية عن ابن عباس. والدليل أن الله قد منع ذلك موسى لما قال: ربي أرني أنظر إليك. طلب موسى أن ينظر إلى ربه فقال: الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا إلى آخره. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم مكاشفات قلبية لا رؤية بصرية، وذلك لضعف الإنسان في هذه الدنيا عن أن يثبت بعظمة الله وجلاله. أما في الآخرة فإن الله يمد أهل الجنة بقوة يتمكنون من رؤيته ويثبتون أمام رؤيته، وليس خلقتهم في الدنيا وفي الجنة كخلقتهم في الدنيا.
قال: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. ويوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته.
من أصول أهل السنة الإيمان باليوم الآخر والإيمان بما أخبر الله به في اليوم الآخر، ومن ذلك أنه أخبر بالميزان. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. قيل إن العبد نفسه يوزن، والدليل قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي الحديث يؤتى بالعبد والرجل السمين الأكل والشروب فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقيل إن الأعمال تجسد وتوزن، الله قادر على أن يجعلها أجسادا ولو كانت أعراضا، فتجعل الصلاة جسدا وتوزن، وكذلك الذكر، وكذلك الصوم وما أشبه ذلك، وتوزن أيضا السيئات. ف فتجعل هذه بكفة وهذه بكفة. وقيل إن الذي يؤذن هو الصحف التي تكتب فيها الأعمال، السجلات التي سجلت فيها الأعمال، سيئات وحسنات هي التي توضع في كفتي الميزان. وبكل حال يؤمن العباد بذلك، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. فهذه أدلة واضحة على ثبوت الميزان، ولا عبرة بمن أنكره كالفلاسفة ونحوهم وقالوا إنما يحتاج إلى الميزان البقالون والباعة ونحوهم. نقول إن هذا من إظهار العدل من الله تعالى.
قال: وأن الله تعالى يكلمه العباد، يكلمه العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والتصديق به.
من جملة ما يدخل في الإيمان بالآخرة وبالبعث بعد الموت وبالجمع في يوم القيامة أن الله يكلم العباد. يقول في الحديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، أي مترجم ينقل الكلام من لغة إلى لغة، بل يكلمه بكلام يفهمه ويعرفه ويتحققه. هذا واضح في أنه لا بد أن يكلم الله عباده كما يشاء.
قال: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة يرد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعرض نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه.
وهذا من جملة الإيمان باليوم الآخر. وردت أحاديث كثيرة قد تبلغ 30 أو 40 حديثا أخبر فيها بأنه له حوض يوم القيامة ترد عليه أمته، وأن هناك من يذود من لم يكن متمسكا بالسنة عاملا بها، مع كونهم من أمته عليهم علامة الأمة، وكونهم غرا محجلين يعرفهم بذلك. وهذا الحوض ورد أنه مسيرته طوله مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر، وفي بعض الروايات أنه ما بين عدن إلى أبين، عدن بأرض حضرموت وأبين بأرض الشام، يعني طوله كذا وعرضه كذا، وآنيته عدد نجوم السماء، ويصب فيه الإذابان من الجنة، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة، يرده المؤمنون ويزاد عنه المنافقون والكافرون. وورد تحديده، يعني قال أنه ما بين عدن إلى أبين، فدل على أنه شهر بمسيرة المعتادة التي كانوا يعرفونها.
قال: الإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به.
وهذا من ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، فكل ما بعد الموت فهو من اليوم الآخر، من حين تخرج الروح من الجسد يقال من مات فقد قامت قيامته وقد دخل فيما يكون بعد الموت. فمما يكون بعد الموت الإيمان بعذاب القبر وبنعيمه، نؤمن بذلك كما وردت به الأحاديث الصحيحة وكما ذكر ذلك واستنبطه العلماء من القرآن من بعض الآيات والأدلة، وأنه يأتيه ملكان ورد تسميتهما منكر ونكير في بعض الروايات، وأنهما يسألانه من ربك من نبيك ما دينك، وأنه يفتح له في قبره إذا كان من المؤمنين ويضيق على الكافر قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، يصير القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار نحو ذلك كما هو معروف. ويعم ذلك كل ميت سواء قبر أو لم يقبر، حتى ولو لم يدهن بل مثلا أكلته السباع أو أحرق ذرية جثته في الرياح أو في البر والبحر، الله قادر على أن يوصل إليه ما يستحقه من عذاب أو نعيم. والأحكام بعد الموت وفي البرزخ على الأرواح، الأرواح باقية بعد مفارقتها للأجساد باقية، ولكن لا بد أن يصل شيء من الألم أو النعيم إلى الأجساد ولو كانت ثانية. فبكل حال يؤمن الإنسان المؤمن بما يكون بعد الموت مما ورد في هذه الأحاديث، ويحمله الإيمان على أن يستعد لذلك وأن يعمل العمل الذي يكون سببا في نجاته من تلك الأهوال.
قال: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء الأثر كيف شاء وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به.
وهذا أيضا من الإيمان باليوم الآخر، ومن فضائل وميزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه من أنه هو الشفيع المشفع في المحشر. وقد ورد أدلة كثيرة على أنه يشفع لأمته ويشفع للخلق كلهم، فيشفع الشفاعة الأولى لمجيء الله تعالى لفصل القضاء حتى يفصل بين عباده عندما يطول الموقف، وبعدما يطلبون الشفاعة من أولي العزم من آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فعند ذلك إذا اعتذروا وكل منهم يعتذر فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها. كذلك أيضا يشفع لهم أن يدخلوا الجنة ويكون هو أول من يستفتح باب الجنة، كذلك يشفع لقوم أن ترفع درجاتهم ومنازلهم من أهل الجنة. وأما الشفاعة التي يشاركه فيها غيره من الأنبياء والملائكة فهي الشفاعة لأهل الكبائر من أهل التوحيد أن يخرجوا من النار بعدما صاروا فحما واحترقوا، يخرجون من النار بعد مدة طويلة قد تكون ألوف السنين أو نحو ذلك، ثم يلقون في نهر في الجنة يقال له نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السعير، ثم بعد ذلك يتنعمون بما يتنعم به أهل الجنة، وذلك لأنهم من أهل التوحيد ومن أهل العقيدة.
قال: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لب.
هذا من الإيمان بالغيب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأمور المستقبلة الغيبية، فلا بد أن نؤمن بها ونصدق بها، وذلك لثبوتها بالسنة من طرق متواترة في أحاديث صحيحة. هذا من الإيمان بالغيب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأمور المستقبلة الغيبية، فلا بد أن نؤمن بها ونصدق بها، وذلك لثبوتها بالسنة من طرق متواترة في أحاديث صحيحة. ووصف الدجال بأوصاف تميز أنه إنسان، وأنه أعور العين اليمنى، وأنه فتنة يستتن بها خلق كثير، ويثبت الله أهل الحق فلا يستتنون به، يعلمون أنه كذاب، ولذلك سمي دجال، يعني كثير الكذب عظيم الدجل. والأحاديث التي في نزول عيسى متواترة أيضا، وأنه يقتله بباب لد في ماء في الشام، وأن عيسى يقيم في المسلمين في معبد فيكسر الصليب الذي للنصارى، ويقتل الخنزير الذي يأكلونه، ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام أو السيف، وينتشر الإسلام كما يشاء الله، وذلك في الوقت المستقبل، والله أعلم متى يكون ذلك.
قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
مسألة الإيمان من المسائل التي تكلم فيها أهل السنة مع المرجئة ونحوها، وقالوا قال أهل السنة إن الإيمان قول وعمل، وأنه تدخل فيه العقائد وتدخل فيه الأقوال والأعمال، فهو قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فالأقوال الأذكار ونحوها تكون من الإيمان، والعقائد وأذكار القلب تكون من الإيمان، والأعمال البدنية داخلة في مسمى الإيمان. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فكلمة لا إله إلا الله من الإيمان، وهي قول باللسان، والإماطة إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، وهي عمل بالبدن، والحياء من الإيمان، وهو عمل قلبي، وكذلك بقية شعب الإيمان. كذلك أيضا نقول إن من الإيمان جميع الأعمال التي هي قربة، ويزيد بها الإيمان، يزيد بها وينقص بالمعاصي. فالإيمان عند أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد أخبر الله بأنه يزيد في قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فزادتهم إيمانا فزادهم إيمانا ونحو ذلك. وكل شيء قبل الزيادة فهو قابل للنقصان. فالإنسان إذا ذكر الله وحمده وشكره زاد إيمانه، وإذا تكلم بسوء أو سباب أو شتم أو معصية نقص إيمانه وهكذا. ومن الأعمال التي هي من جملة الإيمان الصلاة، فإنها من الإيمان. قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتهم إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة، ما كان الله ليضيع ذلك، فسماه إيمانا لأنه من ثمرة الإيمان. وهذه الصلاة لا شك في أهميتها وعظم شأنها، ولأجل ذلك أكد الله ذكرها في القرآن وأكثر من ذكرها. ورد أيضا في السنة الاهتمام بها. سمعنا بعض الأحاديث في أن تركها كفر، يعني الإصرار على تركها يعتبر كفرا، وأنه يستحق أن يقتل، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وإذا أصر على تركها حتى يقتل قتل مرتدا، يعامل معاملة المرتد. وذلك لأنها أعظم شعائر الدين، ولا شك أن ما كان بهذه العظمة لا يجوز التهاون به.
قال: وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وطلحة، كلهم للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة ورآه فهو من أصحابه، له الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه، وسمع منه ونظر إليه نظر، فأدناهم صحبة أفضل من القرن الذي لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
تكلم العلماء في العقائد على الصحابة، وذلك ردا على الرافضة الذين يكفرون أكثر الصحابة. وسبب ذلك أن الرافضة لما اعتقدوا في علي رضي الله عنه اعتقدوا فيه هذه العقيدة السيئة، وهو أنه أولى بالخلافة من الصحابة الذين قبلها أبي بكر وعمر وعثمان، ورووا أحاديث مكذوبة وفي أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه الذي أوصى إليه. عند ذلك لما عرفوا أن الواقع يخالف ما ذهبوا إليه فقدوا أن أبا بكر وعمر وعثمان كلاهما مغتصب، اغتصبوا ما ليس لهم من هذه الولاية وهذه الخلافة، وخطأوا الصحابة الذين بايعوهم واعتقدوا أنه أن عليا مظلوم حيث أخذ منه الأمر وهو أولى به، فهو أولى بالإمامة وأولى بالخلافة، ولم يقفوا عند حد عند هذا الحد، بل اعتقدوا كفر هؤلاء الصحابة واعتقدوا أنهم ارتدوا وطبقوا عليهم الحديث الذي فيه أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وأخذوا يجمعون أو ينفقون من الأكاذيب عليهم. فاحتاج أهل السنة إلى أن يردوا هذه الأكاذيب، فاعتنوا بالأحاديث التي في فضائل الصحابة، وبينوا أن تركيب الصحابة في الخلافة هو ما وقع، أن أحقهم بالخلافة حقا هو أبو بكر الذي سموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا على ذلك دون أي اختلاف، وبايعه الصحابة كلهم، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم رضي به خليفة له في حياته في الصلاة. لما مرض قال: مروا أبا بكر هل يصلي بالناس؟ هكذا قال: مروا أبا بكر مرارا. ولما أن بعض نسائه عليه السلام قلنا له: لو أمرت عمر، قالت له ذلك عائشة بن حفصة، فقال: مروا أبا بكر هل يصلي بالناس؟ فإن كنا صواحب يوسف. فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام التي كان فيها صلى الله عليه وسلم مريضا، واستمر ذلك. ولما توفي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على بيعته كإمام وخليفة عليهم، وقالوا: رضينا لديننا من رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لنا، رضينا لدنيانا من رضيه لديننا، ما دام أنه استخلفه في الصلاة فإنه أحق بأن يكون خليفة في الولاية العامة. فاتفقوا عليه ولم يختلفوا. والأحاديث التي في فضله رضي الله عنه كثيرة، ذكرها أو ذكر أكثرها الإمام أحمد في كتابه الذي سماه فضائل الصحابة، وكذلك الأحاديث التي في فضل عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فأهل السنة يترضون عن الصحابة جميعا ويعتقدون أنهم أفضل هذه الأمة التي هي أفضل قرون الأمم، أفضل الأمم هذه الأمة، وأفضل قرونها القرن الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم، وأفضل أولئك القرن الصحابة، وأفضل الصحابة الخلفاء الأربعة، وأفضلهم أبو بكر، فهو أفضل الأمة بعد نبيها. هكذا اتفق على ذلك أئمة السلف وأئمة أهل السنة. وفيه الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، لا ينكر هذا الترتيب الذي هو ترتيبهم في الفضل. وقد تواتر عن علي رضي الله عنه أنه كان يخطب ويقول: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. مشهور ذلك عنه من طرق متعددة، ولكن الرافضة كقوم محجن فلا يقبلون من كلامه ما يخالف معتقدهم، مع أنهم يعتقدون فيه الولاية والصدق، ولكن لما خالف ذلك معتقدهم ردوا هذا الدليل الواضح الذي هو من كلامه رضي الله عنه. وبعد ذلك بعد موته رضي الله عنه أو في آخر عند موته عهد بالخلافة إلى عمر، وقبل ذلك الصحابة بايعوه، واتفقت الصحابة رضي الله عنهم على بيعة عمر، وكونه هو الخليفة الثاني وهو أول من سمي بأمير المؤمنين، وبقي في الخلافة 10 سنين إلى أن قتله أبو لؤلؤة وأصيب المسلمون بقتله، كان ولم يحصل لهم مصيبة مثلها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. واستمر رضي الله عنه في الخلافة هذه المدة وهو متقن لهذه الولاية وعادل بين الأمة وسائر فيهم أتم سيرة وأحسنها. ثم بعده بيعة عثمان وأنه هو الخليفة بعده، ولم يزل كذلك إلى أن قتله الثوار الذين ثاروا عليه، ولما قتل لم يكن هناك أولى من علي رضي الله عنه فتمت له البيعة، إلا أن أهل الشام توقفوا عن البيعة حتى يمكنهم من قتلة عثمان، وانفصلوا وحصل الانفصال بين أهل الشام وبين أهل العراق، وتمت الخلافة لعلي في العراق وفي الحجاز وفي اليمن وفي خراسان، وانفصل الشام ثم نصر وصار في ولاية معاوية إلى أن قتل علي رضي الله عنه. ولما قتل تولى بعده ابنه الحسن نصف سنة، ثم إنه تنازل عن الخلافة وسلمها لأبي معاوية. وبكل حال فالصحابة رضي الله عنهم هم خير قرون هذه الأمة، وهم أولى بأن يترحم ويترضى عنهم، وذلك لسبقهم إلى الإسلام ولفضلهم وفضائلهم التي لا يدركها غيرهم. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. إذا كان الذي ينفق مثل جبل أحد من الذهب مع كثرته وكونه بهذا القدر من المال لا يبلغ نفقة أحدهم إذا أنفق مدا وهو ربع الصاع أو نصف المد، دل على أن نفقاتهم وأعمالهم لا يدركها من بعدهم. وبلا شك أن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به واستمر على إيمانه إلى أن مات وهو على ذلك أن له فضل الصحبة، فضل كونه قد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له بالرسالة وبايعه أو رآه فهو من أصحابه، فله هذه الميزة وله هذه الفضيلة ولا يدركها غيرهم. بعدهم التابعون، نؤمن بأن أفضل الأمة بعد نبيها أو بعد أفضل الأمة أهل القرن الأول الذين هم الصحابة، ثم بعدهم تلامذتهم وأبناؤهم الذين تعلموا منهم والذين أسلموا على أيديهم، ثم بعد التابعين تابع التابعين ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فذكر بعد قرنه قرنين او ثلاثه وسكت عن الباقي. فهذا دليل على ان القرون الثلاثه هي افضل قرون هذه الامه، ولاجل ذلك كان الحق فيها ظاهرا والسنه فيها ظاهره، واهل السنه ظاهرون والمبتدعه اذله، ولم يتمكنوا الا في القرن الرابع وما بعد، فانهم تمكنوا، وكثر الذين انكروا كثيرا من السنه تمكن المعتزله والجهميه واتباعهم، وكذلك القدريه والجبريه وسائر المبتدعه والشيعه ونحوهم تمكنوا في تلك القرون، وصار لهم ولايه في العراق كدولة بني بويع، وفي الشام كدولة من سموا أنفسهم فاطميين وهم بنو عبيد ونحوهم، فلن يزالوا كذلك إلى أن أراح الله منهم العباد، ولكن تأثيرهم في تلك البلاد وبقايا سننهم لا تزال إلى الآن. أبقى الله تعالى من أهل السنة من يرد عليهم ويبين باطلهم، فيعتقد المسلمون فضل الصحابة، ويعتقد أنهم خير قرون هذه الأمة، وأن هذه الأمة أفضل القرون. أما ما يلفقه الرافضة على الصحابة من أنهم فعلوا كذا وأنهم فعلوا كذا، وأن أبا بكر فعل وأن عمر فعل، يطعنون في أبي بكر مثلا بأنه أقر خالدا ويسمون خالدا، وأنه يسمي خالدا سيف الله، وأن خالدا يطعنون فيه أنه قتل مالك بن نويرة، وأنه تزوج امرأته أو تزوجها في تلك الليلة التي قتل فيها دون عدة، وأنه أقر أن أبا بكر أقره قال عجزة النساء أن تلد مثل خالد، يقولون هذا من الطعن في أبي بكر، وهذا كذب وتأليم ومصادية. خالد رضي الله عنه أنزه وأورع من أن يتزوج امرأة في عدتها، أو يقتل رجلا مسلما، أو يقتله لأجل امرأته. هذا كله من أكاذيب الرافضة على هؤلاء الصحابة. وأما كذبهم على عمر لأنه تخلف عن جيش أسامة، فنقول أبو بكر هو الذي منعه، وذلك لأنه اعتبره وزيرا لا يستغني عنه، وأرسل جيش أسامة وذهبوا إلى ما ذهبوا إليه ورجعوا سالمين غانمين. وكذلك أيضا طعنهم للصحابة لأنهم تولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين في قوله ثم وليتم مدبرين، نقول الله تعالى عذرهم والنبي صلى الله عليه وسلم عذرهم، وذلك لما أن المشركين نفحوهم بكثرة النبل انهزموا بقوة، ثم لما دعاهم رجعوا إليه، ولم يذكروا من الذين بقوا معه، ولم يقولوا ولم يرد أن عليا من الذين ثبتوا معه، فلا شك أنه ثبت معه العباس والحارث بن عبد المطلب. وأن الذين انهزموا كلهم غلام وكفار ومنافقون، فهذا بلا شك كذب على الصحابة رضي الله عنهم. يطعنون في الصحابة بأنهم تركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما يوم الجمعة في قوله انفضوا إليها وتركوك قائما، نقول وهذا أيضا ليس بطاعن، فإننا نتحقق أنهم رجعوا، وليس عندنا يقين أن عليا من الذين بقوا حتى يمدحوه، فما دام أنهم يمدحون عليا فقد يكون داخلا في هؤلاء الذين خرجوا، ونتحقق أنهم رجعوا لينظروا ما حصل ثم خرجوا ثم رجعوا وأكملوا الصلاة معه صلى الله عليه وسلم. فذكرهم الله بقوله قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. وبكل حال فتلفيقاتهم أكاذيبهم كل ذلك مما يموهون به على الناس، وهم في الحقيقة أبعد عن أن يكونوا أهل حق وصواب.
قال والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك. وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يسلي معهم ركعتين، وتدين بأنها تامة، لا يكون في فضلك من ذلك شيء.
رد على الخوارج الذين يخرجون على الأئمة، ورد أيضا على المعتزلة الذين يبيحون الخروج على الأئمة ويجعلون ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأئمة هم الذين تتم لهم الولاية ويستولون على الأمة الإسلامية، سواء بعهد ذلك الولي عهد إليه من قبله أو بقوة ذلك الولي أخذ الولاية بالقوة وتولى عليهم بالغلبة. كل هذا بلا شك إذا تمت له الولاية وجبت الطاعة له والسمع له وحرم الخروج عليه، وذلك لأن الخروج على الأئمة يسبب فتنا وضررا على المسلمين، وكم حصل بسببه من القتل، وكم حصل بسببه من السجن وإضرار المسلمين وإضرار علماء المسلمين. فلأجل ذلك قالوا يجب السمع والطاعة لولاة الأمور، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالسمع والطاعة يعني لولاة الأمور، وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة أمر بأن يسمع له ويطاع، إلا أنهم لا يطاعون في معصية، لقوله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن لا يجوز أن يخرج عليهم بالسيف ولا أن تنزع الطاعة من أيديهم. أما الأعمال التي تعمل معهم فكما سمعنا أن الإمام غالبا هو الذي يتولى الغزو ويتولى الحج، فيقول العلماء الحج والجهاد ماضيان مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، فإن هذا من خير أعمالهم. فإذا تولى على الجيش الذي يغزو وال وكان معه شيء من الفسق كشرب الخمر أو سماع الغناء أو نحو ذلك، لم يكن ذلك مسببا لنزع اليد من طاعته. وكذلك لو أقام الحج أحد الولاة والأمراء المعروفين بشيء من الفسق فإن ذلك أيضا من حسناتهم، ولا يجوز نزع الطاعة ولا الخروج عليهم. وكذلك أيضا سمعنا أنه يقسمون الأموال وأن قسمة الهيء وقسمة الغنائم وقسمة الأموال تكون إليهم يضعونها كما أمر الله ويفرقونها على مستحقيها وتقبل منهم. وكذلك أيضا دفع الصدقات والزكوات إليهم وما أشبهها، ومن دفعها إليهم فإنه تبرأ ذمته ولا يلزمه أن يخرجها مرة أخرى. وبكل حال فالأئمة وولاة الأمور الذين لهم الولاية العامة تجب طاعتهم ما لم يأمروا بمعصية، ويحرم الخروج عليهم ونبذ طاعتهم لما يترتب على ذلك من المفاسد والفتن. كذلك أيضا تصح الصلاة خلفهم، وكان الولاة هم الذين يصلون الجمع والأعياد، الوالي هو الذي يتولى صلاة الجمعة والعيد. ولو كان معه شيء من الفسق أو من المعاصي، وذهب بعض المبتدعة إلى أنه لا تجوز الصلاة خلفه ولو كان أميرا أو واليا، وصاروا يعيدون يصلي خلفه ثم يعيد الصلاة، وهذا من التشدد والتنقع. فكان الصحابة يصلون خلف الأئمة الذين معهم أو الأمراء الذين معهم شيء من الفسق كالحجاج.